الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اعلموا أيها المسلمون عباد الله أن من صميم الاعتقاد وجذور الإيمان لهو إغاظة أعداء الله جل وعلا، سواء كان من الشيطان وهو على رأسهم أو من الكفار والملاحدة، وكذلك من المبتدعين والضلال، إذ أن ذلك مرتبط بالبغض والحب في الله جل وعلا، وهو من أوثق عرى الإيمان. فلهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما لهم من المناقب، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: ليغيظ بهم الكفار. يغيظ الكفار بإيمانهم وبعلمهم ونشرهم الإسلام وبمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما ذكر الله جل وعلا المؤمنين فقال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فإغاظة الأعداء هو واجب على المسلم، فلا تجد من يفعل ذلك إلا مؤمن حق. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو سفيان وحصل الانكسار في جيش المسلمين، فذهب وأنذاك كان كافرا، ذهب ينادي: أين محمد؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ فلم يجبه أحد، فقال: أما هؤلاء فقد ماتوا. فرد عليه عمر يغيظه فقال: أبقى الله عليك ما يخزيك. وهكذا غير ذلك من هذه الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة لأغاظة أعداء الله جل وعلا، وهو من صميم الاعتقاد عباد الله. ومن أعظم ما يغاظ به الأعداء ألا وهو التوحيد ونشره والعلم وتبليغه، وكذلك أيضا الالتفاف حول العلماء الذين لا تعرف الشريعة إلا من جهتهم، ولا يعرف الحلال والحرام إلا من جهتهم، فلا أحد يستطيع أن يستنبط الأدلة وأن يدلل على المسائل ويعرف كلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا العلماء. فالالتفاف حول العلماء، وكذلك أيضا الصدور عن آرائهم والصدور عن أقوالهم وعن أفعالهم والأخذ بفتاويهم، لهو من أعظم ما يغيظ أعداء الله جل وعلا. فلهذا تجدهم يبعدون الناس، أو أنهم تجدهم يكرهون الناس بالعلماء بإلقاء وبنشر الإشاعات، وكذلك أيضا بغير ذلك من هذه الوسائل الكثيرة التي ينفرون الناس من العلماء، إذ أن الإسلام لا يعرف إلا من جهتهم. فلهذا عباد الله، العلماء رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، وقد زارنا في هذا اليوم عالم من علماء المسلمين، وهو شيخنا المحدث العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وهو خليفة الشيخ والإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وهو علم من أعلام هذه الأمة، ولا يحتاج إلى مدح وإلى ثناء، فإن دعوته تسبقه وعلمه يوضحه ويبينه، وكذلك ما ترونه من هذا الخير الكثير وهؤلاء الطلاب الكثير إنما هو بفضل الله جل وعلا، إذ جعل الله سبحانه وتعالى هذا العالم سببا في هذه الثمرة الطيبة لثباته، وكذلك أيضا لنصحه، وكذلك أيضا لأمانته لهذه الدعوة. وفي هذه الدعوة فنقول له جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ونقول له نعم، ونقول له نيابة عن أهل هذا الوادي وعن أهل هذه المنطقة خاصة، حللت أهلا ونزلت سهلا، وطبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. وكذلك من حضر معه من المشايخ الفضلاء والطلاب الأكارم والإخوة المناصرين، فنقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وإن الشيخ حفظه الله تعالى يكره المدح والثناء، ولكن إنما هو من باب إظهار الفضل، وإظهار كذلك أيضا ما معه من العلم والخير، فإن هذا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، فكانوا يظهرون خيرهم لغيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا خير ولد آدم ولا فخر. وكذلك ما فعل عثمان في يوم الفتنة، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلهذا عباد الله نظهر الخير الذي مع شيخنا حفظه الله تعالى للذين لا يعرفونه، أو أولئك الذين إنما هم يهضمون حقوق العلماء وحقوق الأفاضل. وكما قال شيخنا حفظه الله تعالى: وإن من أوسع أبديات الباطل القدح في الأفاضل. واعلموا عباد الله أن الوقت قصير، والمقام كذلك، والكلام يجر بعضه بعضا، والمقام لغيرنا لا لنا. فالشيخ حفظه الله تعالى سيلقي كلمة الآن، ونرجو الاستماع والانتفاع. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاشترط الله الانتفاع لا مجرد السماع. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين. ليتفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واهتدى بهداه. أما بعد، فلله الحمد والمنة، ولله الفضل والنعمة على ما يسر وهيأ من هذه الزيارة وهذا اللقاء في هذه الدور الطيبة والمساجد العامرة بالسنة، العامرة بالتوحيد، العامرة بالخير، العامرة بالعلم، العامرة بالدعوة. هذه القرى ازدهرت بعديد من الدعاء إلى الله، وإذا يسر الإله سعيدا لأناس إنهم سعداء، واتفق ذلك بتقدير الله عز وجل أن كان الخير موجود ومحبوب ومرغوب عند أهل هذه القرى، فحب الدين فيهم ظاهر، حب الدعوة عندهم محسوس ملموس، وهذا إن شاء الله عائدة خير وفائدة فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الديار وهذه البلدان الطيبة. إخواني في الله، معشر السامعين، إن هذا الخير الذي ترونه، هذه البركة التي تلمسونها، هي بركة السنة، بركة التوحيد، بركة العلم. إن دعوات كثيرة لما لم تعتني بالسنن ولم يكن لها عناية بالتوحيد ولم يكن لها إقبال على العلم، إنما يتخذ ذلك للوظائف وللمناصب، لم تكن تلك الدعوة بنافعة. دعوات ما حصل من ورائها النفع المطلوب على تلك الضخامة والنفقات والإعلامات وسائر ذلك، لكن هذه دعوة فيها بركة من الله، دعوة فيها توفيق وتسديد. أينما وجدت طالب علم وجدت أثره، وجدت بركة تلك الدعوة على مستوى الحارات والرجال والنساء، ترى آثار الدعوة في الصغار والكبار والرجال والنساء، الحجاب ظاهر، اللحى مطلقة، اللباس لباس جميل بعيد عن لباس التغرب، الشعائر ظاهرة، هذه كلها من علامات الخير وبشاراته. فهنيئا لكم معشر أهل السنة، هذه الدعوة الطيبة المحبوبة إنها بركة السنة، بركة التوحيد، بركة العلم. وما دام الأمر كذلك، تحتم علينا أن نزداد عناية بما نرى بركته في الدنيا، ونعمل أعظم البركة فيه في الأخرى، وهو التمسك الذي هو أصل من أصول هذه الدعوة التي أقامها سلفنا رضوان الله عليهم، التمسك بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ. فالله يقول لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك، ويقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالاستمساك صلاح وإصلاح، هذا أثر البركة كما ترى، أن ترى الداعي إلى الله مستمسكا بلسان الحال والمقال. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين المصلحين. فهذا هو الإصلاح، إصلاح المجتمع لا يكون عن مجرد القول بل بلسان الحال والمقال. فلما يسر الله أن كان في هذه الدعوة من يسير على ذلك بتوفيق الله عز وجل، جعل الله فيها البركة، حصل فيها الصلاح والإصلاح للمجتمع، إصلاح في عقائدهم، إصلاح التوحيد. فتجد الداعي إلى الله يعتني بذلك عناية على ما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، حين بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وهو يحثه ويوجهه إلى أن يبدأ بالتوحيد كما أنه أول وآخر. وهكذا سلك أهل السنة هذا المسلك، يعلمون الناس توحيد الله. إذا مات العبد يموت على توحيد يلقى الله عز وجل وهو من الناجين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إخواني في الله، إننا بأمس حاجة إلى مزيد من الثبات على الحق والاستمساك به بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تمييع. فدين الله قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفي الحديث تفسير الوسط بالعدل الخيار ليس مدرجا، الحافظ يرى ذلك مدرج وبعضهم يرده، ولو لم يكن هذه الزيادة فإن هذا هو تفسير الوسط العدل الذي يكون خيارا حتى يؤهل للشهادة على غيره. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هو الذي بأمس حاجة الأمة إلى ذلك، ملازمة الحق والثبات عليه والاستقامة عليه بلا إفراط ولا تفريط ولا جفاء ولا غلو، كما قال الله سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروه. فالله في العناية بالمحافظة على هذه البركة التي يسرها الله لهذه الدعوة، لما رأى الناس أن أهلها أصحاب دعوة بلسان حال ومقال، ولا سيما من وفقه الله لذلك والعصمة جعلها الله للأنبياء، ولكن يتحرون الخير ويدعون إليه، أحبوا هذا الخير. مل الناس الكذب، مل الناس التلبيس، مل الناس التقلبات، مل الناس تزوير الأقوال وتلفيق الأقوال، مل الناس، فأحبوا الحق وأحبوا السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الذي يريد محبة الله سبحانه وتعالى يتمسك بهذه السنة، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو المناط، هذا هو أصل السبب في محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. والدعاوى كثيرة، كم ترون من الناس من ربما يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله وهو يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أقاويل دعاوى، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فيا معشر من تدعي محبة الله، هذا هو مناط ذلك، عليك بالتمسك بالسنة وتحريها ومتابعتها، هذا إذا كنت كما تقول. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نحن على صراط مستقيم، كتاب سنة كلها وحي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تقون. هذه وصية ربنا لنا، أن نكون على هذا الصراط المستقيم ونستمسك به ونعض عليه بالنواجذ. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه تلك الموعظة البليغة، قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وتلاحظون هذا الآن ومن قبل، ولا يزال الشر يزداد في الاختلاف، ولكن العصمة منه والحفظ منه بإذن الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذه عافية في هذه الدعوة، وكل من سار على ذلك يلقى العافية بإذن الله عز وجل بتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تمسك بالسنة نجاه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، عمل شر النشاط، ولكل شرة فترة أي ضعف، فمن كانت فترته إلى سنتي ما عدت به الفترة إلى البدع، ما عدت به الفترة إلى الضياع وإلى ترك الصلوات وإلى تضييع الأوقات وإلى وإلى من الأشياء التي تضره، لا، ما زال منضبطا في السنة. قوي إيمانه هو مع السنة، ضعف إيمانه هو مع السنة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا، وهي نعم الفلاح والله أن تنجو من هذه الفتن. هذا باب النجاة من الفتن والشرور، أنك تتمسك بالسنة. حديث واحد ذكره أبو بكر رضي الله عنه للحسن كان سببا لنجاة أمه من المقتلة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد أبو بكر وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سمع هذا الحديث فتنازل بسببه لأصل الصلح، حصول الصلح بين المسلمين، وسلم جيش العراق وجيش الشام الذين كلهم يصلون وكلهم من الصالحين، جيش معاوية وجيش الحسن، أمم من الناس سلمهم الله وحصل ولقب بعام الجماعة بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقنت الدماء وعافاهم الله من تلك المعركة التي ربما كانت تأكل الأخضر واليابس كما يقال. أيها الناس تلاحظون الهلكة واقعة بين الكافرين، والهلكة ما سلم منها المسلمون. والسبب في ذلك، والله السبب الوحيد في ذلك، هي الاختلاف على الهدي النبوي. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حذرهم عن الاختلاف لأنه هلكة، الهلكة تحصل والفتنة تحصل بسبب الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم، لا يكلف الله إلا وسعها. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه حاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جثوا على الركب، يا رسول الله نزلت عليك كذا وكذا ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيق، أي لا نطيق ما دلت عليه أننا نحاسب بما في أنفسنا نرجو عفو الله تخفيف عنا. قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فانظر تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه على السمع والطاعة وعلى العمل بالسنن وعلى الثبات عليها، فإنها سبب الرحمة والتخفيف وسبب حفظ العباد من الهلكة والفتن. فلهذا لما قالوها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله عز وجل في إثرها ما قالوه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أثبت إيمانهم وهو دليل ثبات قوة الإيمان، لأنه مقرون بإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إيمان بما أنزل الله من جميع الكتب وجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل، أي كل جميعهم آمن، والمؤمن كل آمن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه تزكية لا يعتل ولا يعدل لها تزكية، تزكية قرنتهم وقرنت إيمانهم بأنبياء الرسل وبالكتب وبالرسل جميعا بدون تفريق، وهذا هو الواجب على كل مؤمن. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فواجب الإيمان بجميع الكتب المنزلة جميع الرسل، فوصفهم بهذا الوصف العظيم ثم نزل التخفيف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، إلى آخر الآيات. ومن ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، كلها مستجابة. هذه الأدعية العظيمة كلها في آخر سورة البقرة مستجابة، والله يقول قد فعلت، استجاب الله دعاءهم، خفف عنهم وصار تخفيفا على الأمة بسبب الاستجابة والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة من الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجد أبدا خلقا أحسن منها، ولا هديا أحسن منها، ولا سلوكا أحسن منها، ولا حياة أحسن من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمل الله ذلك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وفي قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسنة موصوفة بالحسن، والحسن يشتمل على الجمال الظاهر والباطن دون تخلل قبح فيه. فأين يوجد هذا الحسن إلا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته التي من رغب عنها وقع في الفتنة. والفتن الحاصل الآن كل 72 فرقة الموجودة في هذه الأمة كلها انتشرت وكلها خرجت بسبب المخالفة الشرعية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، صلى الله عافيته، صلى الله عافيته من الفتن، أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة تشمل الشرك ويستدل بعمومها، هذه الفتن كلها بسبب المخالفات. والله لو أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعنا هديه لما حصلت هذه الفتن، ولما حصل الشر الواقع في المسلمين فضلا عن غيرهم. ولكن هذه الفتنة كلها والهلكة كلها بالمخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الجن تنادي إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن طاعة شرحها، يشرحون فضيلة هذه الطاعة والاستجابة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، ما قالوا أجيبوا القرآن فقط، داعي الله. هو جاء أنزل الله عليه كتابا وحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. فإجابته إجابة لما جاء به عن الله من الكتاب والحكمة، كل منزل وما ينطق عن الهوى، نزهه الله عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأنت مع السنة مع وحي، مع القرآن مع وحي. إن ذكرت السنة شمل القرآن، وإن ذكرت القرآن شمل السنة، أي من حيث الاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن والسنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا القرآن يبين السنة والسنة تبين القرآن، وكلها ذكر، كلها ذكر، فإنها بيان بعضها لبعض. هذا كله يدل على أن على تعظيم السنة وأن رد السنة أو التهاون فيها أو الجفاء فيها أو يعني القصور في اتباعها أن ذلك سبب هلاك الأمة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يفسر ذلك إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل اختلافهم على أنبيائهم فظلمهم هو الاختلاف بسبب الاختلاف، وإلا لو أخذوا غرز أنبيائهم فإنهم ما ظلوا ما ظل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بي، كتاب الله وسنتي، جاءت هذه زيادة. فلا ضلال في السنة، السنة عصمة من الفتن لا ضلال فيها. هذا هو بركة هذه الدعوة إذ قامت على حب السنة وتعظيم السنة والعمل بالسنة والعناية بالسنة الذي فيها تعظيم دين الله، تعظيم دين الله. ولهذا السلف كانوا أشد ينكروا أشد النكير على من خالف السنة، ما يقول ما هي إلا سنة أبد. ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، اعتبر ذلك سبب الهلاك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هكذا السابقون الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن تبعهم على السنة، تبعهم على عسل أصل من أصول الدين لا يقوم الدين إلا به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. استدل أهل العلم كالشافعي وغيره بهذه الآية على أنه واجب أخذ السنة وأن ترك السنة ترك للدين، شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فأوحى الله إليه كتابا وسنة أن أقيموا الدين، رعى لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا تكون إقامة دين الله إلا بها، بتعظيمها، بالسير على غرزها وطريقتها. والمشاقة سبب لعذاب الله سبحانه وتعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين لنا والله، تبين لمعشر المسلمين، قامت الحجة، كتاب وسنة يصدع في كل بيت في كل مكان. فلا عذر لأحد أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صلى الله العافية، عياذا بالله من الفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله عز وجل الثبات على هذا الأمر وعلى هذا الدين حتى نلقاه، فإن الثبات على ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثبات على مكرمة عظيمة هي سبيل الجنة. والله قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من طعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه مأدبة رسول الله، سنته، هديه. قال في حديث جابر قال إن مثل ما بعثني الله به كمثل رجل بنى دارا ثم بعث داعيا يدعو، جعل فيها مأدبة، ثم بعث داعيا يدعو، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجيب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. هالدار الجنة، والداعي هو الله، والرسول لذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل بعثوا من أجل يدعو الناس إلى الجنة، إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي السنة، هذه السنة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سبب النجاة من أي فتنة وضرر. أكل رجل عند رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال كل بيمينك، لتعلم أن السنة أنه ادخلوا في الدين، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا كافة أي من جميع جوانبه، خذوا الدين من جميع جوانبه، فليس في شيء دون شيء. قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. عقاب إذا كان هذا في أكله خالف فيها هذا حصل له هذا العقاب، فكيف بهذه المخالفات لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بذلك أضرار؟ هذه الأضرار نحن السبب فيها معشر المسلمين، نحتاج إلى مراجعة ديننا والتمسك بكتاب ربنا سنة نبينا حتى يدفع الله عنا الفتن، فإننا والله على ثقة به، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة، وهي إن شاء الله وما يليها ساعة إجابة، أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين بلدان المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله أن يبارك فيكم، صلى الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يجزي هذه البلاد وأهلها وعرفاءها وشيوخها مقدموها وسائر أهل الخير فيهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا، يجزيهم الخير والنفع العظيم بما نرى ونلمس من الخير عندهم، فهنيئا والله لمن كان على هذا الخير. ما تقوم مكارم الأخلاق إلا على هذا، على دين الله، ما تقوم مكارم الأخلاق وسعادة الدنيا والآخرة إلا بذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا سؤال عن المهور وما يتعلق به. حصلت مبالغة في المهور، حصلت مبالغة في ما يتعلق بذلك، حتى إن بعضهم ربما يغترب العام والعامين وأكثر من ذلك، وعسه أن يتيسر له بعض مراسم الزواج وأمور الزواج وتكاليف الزواج. هذا كله من المخالفات التي يحتاج أن يعالجها الدعاء إلى الله، والتي نحن نرى على أن المبالغة فيها تضر شبابنا رجالا ونساء، تضر بهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالعناية بتزويج الشباب، الزواج المبكر عناية بحفظ الدين والبعد عن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل شطر دينه، وهذا يعينه على إقامة دينه وعلى استكمال ما بقي من ذلك رجالا ونساء، وعلى غض بصره يعينه على ذلك. فالله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان. فمن البر والتقوى أن تعينه حتى بالتخفيض في هذا المهر إذا جاءك، تخفيض قدر المستطاع، وأهل الشأن يعينون بعضهم بعضا ومجتمعهم بالتخفيض والنصح، والدعاة إلى الله يعينون إخوانهم بذلك بالتخفيض. وليس معناه ظلم المرأة بأنها تذهب بغير المهر، لا، لا إفراط ولا تفريط، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولكن المبالغة، المبالغة. المهر أعلاه لا حد له: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، بطيبة النفس. وأدناه لا حد له: التمس ولو لا خاتما من حديد، إنما ما كان الغلو في شيء، الغلو والمبالغة إلا حصل فيه الضرر. مثل هذا: فارموا وإياكم والغلو، قال: لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، قل عبد الله ورسوله. الإطراء في الأشياء والمبالغة فيها يسبب الضرر ونتيجته عكسية على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، على علي رضي الله عنه وذهب يجمع الإذخر من أجل وليمة العرس. وبدرع أين درعك الحطمية؟ ما كان له شيء يعني يمهرها بذات تلك المهور. ولما سأل عبد الرحمن بن عوف أن يعني كم أصدقتها رأى عليها أثر الزواج, قال ماذا بارك الله لك أولم ولو بشاه كم أصدقتها؟ قال كذا وكذا نواه من ذهب. قال كأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك, فالرفق رفق, ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. لسنا نحرم على الناس أمر الصداق أبدا, هذا حقوق النساء, هذا شيء, لكن الرفق القصد بذلك الترافق بين الرجال والنساء وهذا التعاون على البر والتقوى. وضده من المبالغات والأبهات, فلان زوج بنته بكذا وكذا أنا أريد أكثر, بنتي بنت فلان وإلا هي الأجمل وإلا, فهذا كله من التباهي, كله يعود علينا وعلى مجتمعاتنا بما لا تحمد عقباه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. إن استطاع الصوم صام, إن استطاع أي أحد يستطيع الصوم فريضة عليه أن يصوم رمضان, شهد منكم الشهر فليصمه. ومن عجز لمرض دائم أو كبر سن لا يستطيع معه الصيام, اتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا وسعها, ما عليه شيء. قد يقال أنس رضي الله عنه بعد أن كبر طال عمره بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما كان يستطيع أن يصوم, كان يطعم عن كل يوم مسكينا من نفسه على ذلك الجمهور. لكن ليس ثم حديث صحيح صريح يوجب الإطعام على من لم يستطع الصوم, إما لكبر سن وإما لعجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, اتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا عاجز, ما أعطاه الله قدرة أن يصوم. فالذي عاجز عن القيام في الصلاة ما أعطاه الله قدرة, يصلي جالس, والذي عاجز عن القيام يصلي على جنب, وليس عليه أي كفارة. ونظيره ذلك إن لم يستطع الكفارة أو لم يكفر ما عليه شيء, وإن فعل ذلك فهذا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون, كما فعل أنس وعليه الجمهور. الإطعام عن كل يوم مسكينا تطوع لا فريضة, تطوع لمن أراد, ومن تطوع خيرا فهو خير له. ونعم.